الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 94 بعد 800 من صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري، وهو 54 من كتاب المغازي. قال رحمه الله بالسند المتصل: حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري وقال محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا الأوزاعي قال أخبرنا ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من خثعم استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، والفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، فهل يقضي أن أحج عنه؟ قال: نعم. وبالسند المتصل قال حدثنا محمد الرافع قال حدثنا سريج بن النعمان، يتصحف إلى شريح، قال حدثنا فليح فيه كلام عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أقبل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو مردف وسامع على القصواء، ومعه بلال بن عثمان بن طلحة حتى أناخ عند البيت، ثم قال لعثمان: ائتنا بالمفتاح. فجاء بالمفتاح ففتح له الباب، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وأسامة وبلال وعثمان، ثم أغلقوا عليهم الباب، فمكث نهارا طيلا، ثم خرج وابتدر الناس الدخول، فسبقتهم فوجدت بلالا قائما وراء الباب، فقلت له: أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: صلى بين ذينيك العمودين المقدمين، وكان البيت على ستة أعمدة سطرين، صلى بين العمودين من السطر المقدم، وجعل باب البيت خلف ظهري، واستقبل بوجهه الذي يستقبلك حين تلج البيت بينه وبين الجدار. قال: ونسيت أن أسأله كم صلى، وعند المكان الذي صلى فيه مرمرة حمراء، يعني هذا ليس في حجة الوداع، وإنما هذا كان في الفتح. وبالسند المتصل حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري، شعيب من الأثبات الزهري، شعيب من الأثبات في الزهري، قال حدثني عروة بن الزبير وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أخبرتهما أن صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها حاضت في حجة الوداع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حابسة هي؟ فقلت: إنها قد أفاضت يا رسول الله وطافت بالبيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلتنفر، لأنه إذا كان طواف الوداع قد عفي عنها فيه، وإن كان ماذا طواف الإفاضة لا يعفى عنه فيه، حتى أن شيخ الإسلام رحمه الله ذهب إلى أنها تستثفر، أي تلبس الحفاضات وتطوف إذا خشيت فوات الرفقة. قال السند المتصل حدثنا يحيى بن سليمان قال أخبرنا ابن وهب عبد الله قال حدثني عمر بن محمد أن أبا حدثه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نتحدث بحجة الوداع، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظفرنا، ولا ندري ما حجة الوداع، فحمد الله وأثنى عليه، ثم ذكر المسيح الدجال فأطنب في ذكره، وقال: ما بعث الله من نبي إلا أنذر أمته، أنذره نوح والنبيون من بعده، وإنه يخرج فيكم، فما خفي عليكم من شأن فليس يخفى عليكم، أن ربكم ليس على ما يخفى عليكم ثلاثا، يعني ربكم ليس بأعور، والمسيح الدجال أعور، أعور العين اليمين و ممسوح العين اليسار، أعور في كليهما. هذا الحديث استدل به على إثبات صفة العينين لله عز وجل، لأن العور يلحق العينين، وفيه إثبات الإشارة، لأنه في بعض الروايات أشار النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ربكم ليس بأعور، قال: إن ربكم ليس بأعور، وإنه أعور عين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية، هذا اليمنى، أما اليسرى ممسوحة ليس فيها نور. ثم قال: ألا إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد ثلاثا: ويلكم أو ويحكم، انظروا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. هذا الحديث قد جاء عن ابن عباس وعن أبي بكر وعن جمع، بل جاء عن أبي الغادية رضي الله عنه قتل عمار، وكان يحدث بالحديث، وتعجبوا من تحديثه بالحديث بعد قتله لعمار رضي الله عنهم جميعا. قال أبو السند المتصل حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال حدثني زيد بن أرقم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا 19 غزوة، وأنه حج بعدما هاجر حجة واحدة، لم يحج بعدها حجة الوداع. قال أبو إسحاق: وبمكة أخرى، يعني هل كانت قبل بعثته أم بعد بعثته؟ قال هنا: وأنه قبل أن يهاجر كان قد حج، لكن اقتصاره على قوله أخرى قد يوهم أنه لم يحج قبل الهجرة إلا واحدة، وليس كذلك، بل حج قبل أن يهاجر مرارا، فللذي لا ارتاب فيه أنه لم يترك الحج وهو بمكة قط، لأن قريشا في الجاهلية لم يكونوا يتركون الحج، وإنما يتأخر منهم عنه من لم يكن بمكة أو عاقه ضعف. وإذا كانوا وهم على غير دين يحرصون على إقامة الحج ويرونه من مفاخرهم التي امتازوا بها على غيرهم من العرب، فكيف يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه يتركه؟ وقد ثبت من حديث جبير بن مطعم أنه رآه في الجاهلية واقفا بعرفة، وأن ذلك من توفيق الله له. وثبت دعاؤه قبائل العرب إلى الإسلام بمنن 3 سنين متوالية كما بينته في الهجرة إلى المدينة. قال رحمه الله بسند المتصل: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن علي بن مدرك عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن جرير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع لجرير: استنصت الناس، فقال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ذكره في كتاب العلم باب استنصات الناس، فإذا قام الإنسان للحديث ما يبقى بعضهم يتكلم. والحمد لله هذه العادة ضعفت في دور حديث أهل السنة. أما في دماج نسأل الله السلامة، والله كان الشيخ يقوم في الدرس وفي المسجد جلبه ما تسمع كلام الشيخ إلا إذا كنت في مقدمة المسجد، جلبة عجيبة ولا أحد يدري أين مصدر الكلام، ما تسمع إلا مثل دبيب النحل طول الدرس. فالحمد لله أن هذه العادة زالت من كثير من المراكز، بل لا أراها في شيء من المراكز، والحمد لله. وأصلا هذا الكلام ممن يأتي؟ كان يأتي من الذي يحضر ما حول الدرس، يحضر فقط هكذا وما هو حول الدرس، ربما يتناقشون قضايا البيوت، قضايا الأراضي، قضايا كذا قضايا كذا، والله المستعان. قال أبو السند المتصل: حدثني محمد بن المثنى وهو أبو موسى العنزي قال حدثنا عبد الوهاب وهو ابن عبد المجيد الثقفي قال حدثنا أيوب وهو ابن أبي تميم السختياني عن محمد وهو ابن سيرين عن أبي بكر عن أبي نعم نعم عن ابن أبي بكر عن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق السماوات والأرض 12 شهرا، منها 4 حرم 3 متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم. القعدة بالفتح والحجة بالكسر، ونحن نخطئ فيها دائما، الله المستعان. وهذا على ما تعود الإنسان، أحيانا بعض الألفاظ تعتادها على الخطأ، وقل أن تستطيع أن تجاهد نفسك للعودة إلى الصواب. والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، أي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس ذو الحجة؟ قلنا: بلى. قال: فأي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس البلد؟ قلنا: بلى. قال: فأي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. هم لا يدرون أنه يسأل عن اليوم، يظنون أنه يسأل عن لأمر آخر، فلذلك لم يجيبوا. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم، قال محمد: وأحسبوا، قال: وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، ألا فلا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض. ألا للتنبيه. ولذلك ما يبقى الخطيب والمحاضر على وتيرة واحدة، بل يأتي بمثل هذه المنبهات للسامعين: ألا ليبلغ الشاهد الغائب، فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى لهم بعض من سمعه. فكان محمد إذا ذكره يقول: صدق محمد صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ألا هل بلغت مرتين. قد تقدم هذا الحديث في باب العلم وفي غيره من الأبواب. وبالسند المتصل: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان الثوري عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن ناسا من اليهود قالوا: لو نزلت هذه الآية فينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. دليل على أنهم يعلمون صدق القرآن، ويعلمون صدق النبي عليه الصلاة والسلام، ويعلمون عظيم معنى هذه الآية. فقال عمر: أي آية؟ فقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر: إني لا أعلم أي مكان أنزلت، ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة، نزلت في يوم عيد وفي مكان عيد. فالمسلمون يعيدون لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعله عيدا لهم، يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيد أهل الإسلام. وفعلا إنها آية عظيمة، اليوم أكملت لكم دينكم كمل فلا نقص فيه، لا في أحكامه ولا في عقائده ولا في آدابه ولا في معاملاته، دين كمل، دين تم، دين شامل لجميع المسائل. ما فرطنا في الكتاب من شيء على من يفسر الكتاب بالقرآن. ولذلك يشهد لهذا الدين عقلاء البشرية، من كان عندهم إدراك وعقل صحيح حتى وإن لم يدخل في هذا الدين يشهد له بالصحة، يشهد له بعدم التناقض، يشهد له بالتمام. وأتممت عليكم نعمتي، أضافها إلى نفسي لعظيم شرفها، ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: إني لا أعلم أي مكان أنزلت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة. وبالسند المتصل حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي، لنا فترة ما قرأناه، عن مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحجة، ومنا من أهل بحج وعمرة، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. فأما من أهل بالحج وجمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى يوم النحر، لأنهم كان معهم الهدي. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك وقال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك مثله. وبالسند المتصل حدثنا أحمد بن يونس وهو ابن عبد الله اليربوعي صاحب سنة. قال حدثنا إبراهيم وهو ابن سعد الزهري قال حدثنا ابن شهاب الزهري قال حدثنا عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبي سعد بن أبي وقاص أحد العشر المبشرين الجنة رضي الله عنه قال: عادني صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من وجع أشفيت منه على الموت، يعني قارب الموت. فقلت: يا رسول الله، بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنها لي واحدة. وفتح الله عليه بعد ذلك. فلا تفسد المال، إذا معك مال لا تفسده، بوصية، بهبة، بعمرة. إذا كنت تريد تتصدق تصدق، لكن إفساد المال بحيث أن تذهب مثلا تعطي أصول مالك وربما بعد ذلك يكون لك أولاد ما يجدون أين يبني أحدهم بيتا، فلا. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف أرشد سعد بن أبي وقاص، كان له ابنة واحدة وما أمره أن يتصدق إلا بالثلث، ذلك الثلث كثير. ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: أفتصدق بشطره؟ قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال: والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالى يتكففون الناس، ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت فيها حتى اللقمة تجعلها في امرأتك. قلت: يا رسول الله، أو أخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تخلف، فتعمل علم على أن تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمضي لأصحابه هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة رضى له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توفي بمكة، مع أنه رضي الله عنه لم يكن له يعني فعل للموت بمكة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أنه يموت في مهاجره، في موطن هجرته، وفيه الدعاء للمريض والتفسيح له، وفيه أهمية الصدقة والبذل والعطاء، وفيه حرص الصحابة على ذلك. إلا أن الإنسان لا يفسد ماله، يعني ينفق إنفاقا لا مضر عليه ولا على ورثته، وفيه فضل الإخلاص. ولذلك ذكره النووي رحمه الله في رياض الصالحين في باب الإخلاص. قال أبو السند المتصل حدثنا إبراهيم بن المنذر والحزامي قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجة الوداع. وبالسند المتصل قال حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع أخبره أن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق في حجة الوداع وأناس من أصحابه وقصر بعضهم. يجوز الحلق والتقصير، وقد دعا للمحلقين ثلاثا والمقصرين مرة. قال في السند المتصل: حدثنا يحيى بن قزع قال حدثنا مالك عن ابن شهاب حاء، وقال الليث يعني ساقه متصلا وساقه معلقا. قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أخبره أنه أقبل يسير على حمار ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم بمنى في حجة الوداع يصلي بالناس، فصار الحمار بين يدي بعض الصف ثم نزل عنه فصف مع الناس. بعضهم يستشكل كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب. الجواب أن هذا سار بين الصفوف، وسترة الإمام سترة لمن بعده. قال رحمه الله: وفيه دليل على أن الحمار ليس بنجس، لأن ابن عباس كان عليه، والحمار قد يعرق وقد يطلع منه بعض الأشياء، ولذلك نزل إلى الصلاة مباشرة. فليس كل حرام نجس، ليس كل حرام نجس. فبعضهم استدل على نجاسة الخمر بأنه حرام، نقول ليس كل حرام نجس. الأصنام حرام وليست بنجسة، والميسر حرام وليس بنجس، والحمار حرام وليس بنجس. قال في السند المتصل: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني أبي قال سئل أسامة وأنا رضي الله عنه وأنا شاهد عن سير النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فقال: العنق فإذا وجد فجوة النص، يعني يسير سير خفيف، فإذا وجد فجوة لا زحام فيها ولا أذى لغيره نص وأسرع. قال في السند المتصل: حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد الخطمي أن أبا أيوب أخبره أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع المغرب والعشاء جميعا، جمع تأخير لا جمع تقديم. ما شاء الله، انتهينا من أحاديث حجة الوداع، وأكثرها قد تقدم في كتاب الحج، وبعضها تقدم في كتاب العلم، ومع ذلك هي مذكورة في المغازي والسير. وبحجة الوداع يودع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، ولم يعش بعدها إلا أقل من 3 أشهر، قيل 81 يوم وقيل نحو ذلك.